الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، سهام الحب عنوان جميل اختاره إخواننا المنظمون لهذه الأمسية الكريمة، والحديث عن الحب حديث جميل بجماله، وحديث عذب بعذوبته، ورقراق برقته، وهو موضوع طويل جليل. فالحب حياة القلوب وصفاء النفوس وغذاء الأرواح وقرة العيون، بل الحب هو الحياة التي من حرم منها فهو من جملة الأموات، والحب هو النور الذي من حرم من نوره وضيائه فهو يعيش في بحر لجي من الظلمات. وبالحب تصفو الحياة، فالحب هو الصفاء، ولذا العرب يسمون صفاء الأسنان وجمال بياضها حبب الأسنان. فالحب في لغة العرب هو الصفاء، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما تهللت الأرض وزينت لموسم الربيع، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء، ولهجرت البلابل الفيافي الخضراء. ولولا الحب والله للكويت وشعبها ما أتيت لكم الليلة وما التقينا.
أهلا وسهلا.
لكن الذي يدمي القلب أيها الإخوة والأخوات ويعكر الصف ويؤلم النفس أن تجرح عفة الحب وأن يطعن في سويداء قلبه. فنحن نعيش عصرا انقلبت فيه الموازين وتغيرت فيه الحقائق، فصارت الخيانة المشروعة حبا، وصار الخنا فنا. فكيف نسمي الخنا حبا، وكيف نسمي العهر طهرا؟ حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا ضربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ ما أحوجنا إلى أن نتعرف على معنى الحب الحق، على معنى هذه الكلمة الرقراقة الجميلة. وكنت قد أعددت لحضراتكم عدة محاور، لكن لا يتسع الوقت أبدا لتفصيلها. كنت أود أن أتحدث باستفاضة عن حب الله جل وعلا، وعن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب آل بيته الأطهار، وعن حب الصحابة الأخيار، وعن الحب في الله. وكنت أود أن أتوقف طويلا عن الحب الذي جفت ينابعه في كثير من بيوتنا، وكنت أود أن أتحدث أيضا عن محبة الخير للناس، وكنت أود أن أختم بمحبة الأوطان. فالحب معنى جميل ومعنى كبير لكن اسمحوا لي في نقاط سريعة محددة أن أبدأ بأسمى الحب وأطهر الحب وأشرف وأغلى الحب، ألا وهو حب الله جل جلاله. فالذي يحب لذاته هو الله، لا يوجد شيء يحب لذاته أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. فالحب دائما يكون بتوسط الأسباب. يقول الإمام الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع أي جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب، لكن الله جل جلاله هو وحده الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فتش في قلبك الليلة وفتشي في قلبك أيتها الفاضلة عن محبة الله جل جلاله. كثير منا ربما لم يتذوق طعم هذه المحبة، وأنا في الطريق إليكم بالأمس في الطائرة استوقفني أحد الأفاضل معي في الطائرة وقال: تجاوزت 50 من عمري وأنا إلى هذه اللحظة لم أتذوق في قلبي طعم الحب لله جل جلاله. أنا أصلي وأصوم وأعتمر وأحج، لكن إلى هذه اللحظة ما تذوقت طعم حب الله سبحانه وتعالى، بل قلبي ممتلئ بكثير من المحاب الأخرى التي تتصارع وتتصادم مع محبة الحق جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وباختصار أخواتي وإخواني، محبة الله جل جلاله ثلاث درجات، أرجو أن تنتبهوا معي: محبة الله، والمحبة لله ومن أجل الله، والمحبة مع الله. ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخنا ابن القيم. محبة الله ثلاث درجات: الأولى محبة الله جل جلاله، والثانية المحبة لله ومن أجل الله، والثالثة المحبة مع الله. أما محبة الله فلها هي الأخرى ثلاث درجات: محبة تنبت بمطالعة المنة ومتابعة القرآن والسنة، ولا تسع الوقت للتفصيل، لكن تنبت محبة الله في القلب بمطالعة العبد منن الله أي نعمه وآلاءه الظاهرة والباطنة. فنحن غارقون في نعم الله جل وعلا من رؤوسنا إلى أقدامنا. لو نظرت إلى نعم الله عليك وتفكرت في فضل الله تبارك وتعالى عليك لأحببته، لأن الإنسان جبل على حب من يحسن إليه، فكيف بحب من أحسن إلينا تبارك وتعالى وقيض لنا من الخلق من يحسنون إلينا من الآباء والأمهات والعوائل والأبناء إلى غير ذلك. فتدبر نعم الله وطالع منن الله ليمتلئ قلبك بمحبة الله جل وعلا ومتابعة القرآن والسنة. كلما تدبر الإنسان كلام الله وتابع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بمحبة الله جل وعلا. والدرجة الثانية مطالعة الصفات وتدبر الآيات. كلما طالع الإنسان صفات الله جل وعلا كالرحمة كالعفو كالرأفة كالمغفرة كالتوبة كالفضل إلى غير ذلك من صفات الحق، ووقف مع أسماء جلاله وصفات كماله، امتلأ قلبه بمحبته. فمن عرف الله أحبه، مشكلة الكثيرين منا أنه لم يعرف ربه تبارك وتعالى. جاء حبر من أحبار اليهود، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقال عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما المحبة لله جل وعلا ومن أجل الله، فهي محبتك لكل شيء يقربك من الله. فمحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم محبة من أجل الله، بل وتابعة لمحبة الله. وكلما زادت محبة الله في قلبك زادت محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادت محبتك لكتاب الله، وزادت محبتك لشرع الله، وزادت محبتك للخير للمسلمين ولمن يعيشون معك. نعم، فكمال المحبة أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. تدبر هذا: أمن الخلق منك، وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك. لازلت أيها الأحبة أتحدث عن محبة الله سبحانه وتعالى، وأقول محبة الله ثلاث درجات: محبة تنبت بمطالعة المنة ومتابعة القرآن والسنة، ومحبة تكتمل في القلب بمطالعة الصفات وتدبر الآيات، أقصد آيات القرآن وآيات الكون، ولا تسع الوقت للتفصيل. أما الدرجة الثالثة من درجات محبة الله جل وعلا، وهي أعلى مراتب المحبة، وهي مرتبة الخلة. والخلة معناها أن يتخلل الحب روح وقلب المحب بحيث لا يبقى في القلب والروح مكان لغير المحبوب. هل تدبرتم هذا المعنى؟ الخلة معناها أن يتخلل الحب روح وقلب المحب بحيث لا يبقى في القلب مكان لغير المحبوب جل وعلا. ولم يعطي الله هذه المرتبة إلا للخليلين الكريمين الحبيبين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وهذا هو السر، كما قال شيخ ابن القيم: في أمر الله لإبراهيم أن يذبح ثمرة فؤاده وحبيب قلبه إسماعيل، لأن الخليل يغار على قلب خليله. لما تعلق قلب إبراهيم بولده إسماعيل أمره الله أن يذبحه، إذ لا يليق بالخليل أن يبقى في قلبه مكان لغير خليله جل وعلا. قال نبينا واتخذ قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال نبينا: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا هو السر في أمر الله لإبراهيم أن يذبح ولده. إخواني أخواتي، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى والابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه؟ لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتضرع للملأ الأعلى تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. لا يليق أن يبقى في قلب الخليل مكان لغير المحبوب. أما المحبة لله ومن أجل الله فهي محبة تابعة لمحبة الله. كان صلى الله عليه وسلم يحب كل نسائه وكان يحب عائشة أكثر بعد خديجة، فهذه محبة لله ومن أجل الله لا تصطدم مع محبة الله جل وعلا. وكان يحب الصحابة ويحب الأنصار المهاجرين إلى غير ذلك. أما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، قال ابن تيمية أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد والأوثان لأندادهم وأوثانهم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. لا أريد أن أطيل، فلو ظللت الليل كله أتحدث عن المحبة للحق جل جلاله لانقضى الليل، وبقيت المحبة تملأ قلوب المحبين لرب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا جميعا بحبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن محبتنا لربنا حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب الذي في حبه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل خلق الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي، محمد حبيب قلوبنا، حبيب قلوبنا. روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي حبا لي، أبشروا، من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هذه بشارة لكم أنتم، فهي بشرى من رسول الله لمن يأتي بعد القرون الخيرية المباركة الأولى، يأتون بعد، يود الواحد منا والأخت من أخواتنا أن لو قدم الإنسان ماله وولده من أجل أن يرى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبتنا للحبيب محبة تابعة لمحبة الله. لا يكمل إيمانك أيها المحب إلا إذا أحببت رسول الله حبا يفوق حبك لوالدك وولدك ومالك بل ونفسك التي بين جنبيك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري من حديث عمر أنه قال يوما لرسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فقال الآن يا عمر، أي قد كمل إيمانك يا عمر. وقد يسألني طالب علم من إخواننا وأبنائنا ويقول: لماذا غير عمر بن الخطاب قوله في التو واللحظة؟ والجواب كما قال الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب فوجد أن النبي كان سبب نجاته من النار، قال حينئذ: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولاه ما وحدنا الله جل وعلا، ولولاه ما عرفنا ربنا جل وعلا، ولولاه ما دخلنا في هذا الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماء وأهل الأرض. لكن اعلم حبيبي في الله أن حب الله وحب رسوله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، كلا، بل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وفي سيدنا رسول الله أقول: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. جاء تلميذ إلى أستاذه ليلة وقال: يا سيدي، علمت أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال: وماذا تريد يا بني؟ قال: علمني كيف أرى حبيبي رسول الله. فأراد الأستاذ أن يربيه، فقال: إذن تناول معي العشاء الليلة، وبعد العشاء أعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله في رؤياك. فحضر التلميذ بشوق شديد لأستاذه، وأحضر الأستاذ لتلميذه العشاء، وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أبى عليه أستاذه. ولما تناول الطعام وامتلأت بطنه قال: يا سيدي، أريد الماء. فيأبى أستاذه. قال: إذن علمني كيف أرى رسول الله. قال: ليس الآن، نم، وإن استيقظنا قبل الفجر أعلمك. فنام التلميذ في شوق شديد، لكنه في ذات الوقت نام يتلوى من شدة العطش. وقبل الفجر أيقظه أستاذه، قال: علمني يا سيدي. قال: أسألك يا ولدي قبل أن أعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: نعم. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الأمطار تمطر، والأنهار تجري، والبحار تسير. لأنه عطشان، نام يفكر بصدق في الماء، فرأى الماء من السماء وفي الأرض. رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير. فقال له أستاذه المربي: نعم يا بني، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. فما أيسر الدعوة يا إخواني ويا أخواتي، ما أسهل الزعم والتنظير. فحب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان به، امتثال لأمره، تصديق لخبره، اتباع لسنته، ذب عن دعوته وشريعته، رفع لراية منهجه، تخلق بأخلاقه. أين أخلاق النبي عند المحبين؟ أنا أقول بكل ثقة وبملء فمي: لقد أظهرت الثورات في البلاد التي ظهرت فيها الثورات أسوأ ما فينا من الأخلاق. قلتها في خطبة الجمعة الماضية: أين أخلاق النبي في الأمة؟ أين احترام الصغير للكبير؟ أين رحمة الكبير بالصغير؟ أين رحمة القوي بالضعيف؟ أين محبتنا لنبينا؟ أين هدي نبينا في الأمة؟ أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد اختزل بعثته النبوية في محاسن ومكارم الأخلاق. فقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي البخاري في الأدب المفرد وفي عند أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي لفظ بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكانت الأمم تتفاضل بالقوة في حال البداوة، ويقول أحدهم: ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كدرا وطينة. فلما ارتقت الأمم تفاضلت بالعلم، فلما زاد ارتقاؤها تفاضلت بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. رسالتي لكل المحبين للصادق الأمين في هذا المحور: تخلقوا أيها المحبون بأخلاق رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نكرر شكرنا وتقديرنا لهذا الشيخ الجليل على هذه الكلمات الطيبة المباركة.